بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية شرح العقيدة الوسطية للعلامة زيد بن عبد العزيز الفياض رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله: الإشارة في قوله هذه الجملة يعني التي تقدمت من قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وقد روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي بن كعب في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وزاد الطبري في روايته قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء.
نعم. ولهذا فالنفي الموجود لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا النفي الموجود لكمال أحديته وصمديته، لهذا قال هنا: قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فيكون النفي الموجود في لم يلد ولم يولد لكمال الأحدية والصمدية، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده الخلائق فلا يقصدون سواه. نعم.
شيخنا، الفرد يثبت لله عز وجل.
نعم.
الفرد
من باب الإخبار، الأحد الفرد من باب إخبار، أما كاسم لا، الأحد. نعم.
وقال قتادة والضحاك ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك، فإن الله أنزل نعته في التوراة فأخبرنا به من أي شيء هو، ومن أي جنس، أمن ذهب أم من نحاس، أم من نحاس هو أم من صفر، أم من حديد أم من فضة، وهل يأكل ويشرب، ومن ورث الدنيا ومن سيورثها. فأنزل الله هذه السورة وهي نسبة الله خاصة. وقيل في سبب نزولها غير هذا، وصورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ.
إذن شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بهذه السورة على القاعدة الكلية العامة في الأسماء والصفات، وهي قاعدة الجمع بين النفي والإثبات، فلا إثبات عندنا إلا وهو ينفي ما عداه من نقص، ولا نفي عندنا إلا وهو يثبت ما يضاده من كمال. فالإثبات عندنا في الأسماء والصفات متضمن للنفي، والنفي عندنا متضمن للإثبات. الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات للكمال ينفي ما سوى من النقص، فليس معه شريك سبحانه وتعالى، ولا أحد يماثله في ذاته ولا في أسماء وصفاته ولا في أفعاله، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده، فلا أحد سواه تقصده الخلائق ويقضي حوائجهم. يبقى هذا إثبات يتضمن نافيا. تم النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لإثبات ما يضاد من كمال، وذلك لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. إذن الطريقة، طريقة أهل السنة والجماعة، الجمع بين النفي والإثبات، ليس النفي المحض وليس الإثبات المحض. نعم.
وقيل في سبب نزولها غير هذا، وصورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
نعم.
وفي البخاري عن أبي سعيد أيضا أن
يعني
النبي
في الأجر والجزاء لا في الإجزاء، فإن الإنسان لا يكتفي بقراءة ثلاث مرات عن قراءة القرآن كله، وإنما هذا لعظمي، لبيان عظم جزاء وثواب وأجر تلاوة سورة الإخلاص. نعم.
وفي البخاري عن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن.
نعم.
وعن عائشة في شأن الرجل الذي بعثه
وبين العلماء معنى كون ثلث القرآن أي أن ذلك من جهة موضوعات القرآن، فإذا نظرنا إلى موضوعات القرآن وجدناها أن القرآن إنما هو أخبار وأحكام، أخبار والأخبار على قسمين، ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وما يتعلق بالغيوب والأمم وأحوال الأمم السابقة أو كذا، ثم بقيت الأحكام من حلال وحرام. هذه ثلاثة أقسام، أجلها ما تعلق بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. نعم. ولهذا أهل البدع عمدوا إلى أجل ما في القرآن فعطلوا الله عنه أو جعلوا الله فيه كخلقه، ولهذا هم أضل الناس في فهم القرآن، وليسوا من أهله ولو حفظوه وجودوه وأقاموا حروفه، إنما أهله هم الذين يقرؤونه ويتبعونه ويعملون بما فيه. وأيضا فيه رد على من يقول بأن ما يتعلق بالصفات إنما هو من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا باطل. إذا كان الله عز وجل تمدح نفسه بأسماء وصفات وأمر عباده بالثناء عليه، بل لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، إذا كان الله عز وجل قد أمرنا أن نثني عليه بأسماء وصفاته ونحن لا نعقلها ولا نعلمها، فهذا أمر من أغرب ما يكون، إذ كيف تثني وأنت لا تعلم المعنى؟ فإذا تعطل أجل ما في القرآن عن معاني وكان من المتشابه المطلق، فأي معنى لأمر الله أن تتدبر القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، كيف أتدبر ما يستحيل أن أعقله وأن أعرف ما فيه؟ كيف الإنسان يتدبر الشيء إذا فهم معناه ليستنبط الآثار منه، أما إذا ما كان يعرف المعنى أتدبر كيف؟
بسم الله.
طب قد يقول قائل لكن مثلا عندكم تقولون من يعني الأقوال المقدمة في تفسير معنى تفسير الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء، تقولون بأن هذه ليست لها معاني في نفسها، فكيف يتدبر أيضا وهي من جملة القرآن أو أنها خرج عن القرآن؟ هي من جملتي، فكيف نتدبرنا؟ قل تدبرنا من جهة المعنى أن لغة العرب لا تعطي للحرف في حد ذاته معنى إلا أن يكون حرف، إنما اختصار كلمة لموضع إعرابي، مثل ما أقول لك مثلا في أو قي يعني وفي بالشيء يعني، فيكون حرف واحد، لكن هذا الحرف هنا ليس حرفا إنما هو كلمة، لكن هذه الكلمة حصل لها من الجهة الإعرابية ما حصل من تغيير، لكنها كلمة. أما الحرف كحرف العرب لم تضع له معاني، الألف اللام الميم. أما عن التدبر فإننا عقلنا وعرفنا أن المراد من ذلك أن الله عز وجل تحدى العرب بالقرآن الذي هو من الأحرف التي يتكلمون بها، ولكنهم مع ذلك لا يقدرون على الإتيان بها. ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن الكريم غالبا بعد ذكر هذه الأحرف ألف لام ميم، ذلك الكتاب ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك القرآن، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. فيبقى نوع التدبر هو أن الله عز وجل بيّن أن هذا القرآن مؤلف يعني، أو هذا القرآن نمو من جنس الأحرف، حروفه من جنس الأحرف التي تكلمون بها، ومع ذلك تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثله. أما الأحرف في نفسها فليس لها معاني، وإن ورد عن بعض السلف ذكر معاني لها كما جاء في التفاسير ومروا عن جماعة من السلف المتقدمين، لكن الحق أن هذه الأحرف في نفسها لا تدل على معنى، لكن إن جاءت نصوص أن النبي فسر صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحرف إنما هو كذا وهذا الحرف إنما المراد به كذا، وأن كمان أرجع ذلك إلى أسماء الله وأنها مفاتيح أسماء الله سبحانه وتعالى، فالألف مفتاح اسم كذا واللام يراد به الاسم كذا، هذا إذا ورد به نص نعم، وإلا فالأصل أن هذه الأحرف إنما هي من جنس ما يتكلم به العرب، والعرب لم تجعل للحرف في حد ذاته معنى. وإنما الحرف لا معنى له في نفسه. نعم.
وأنا عائشة رضي الله
هم لا يقصدون هذا باعتبار الكيفية. نحن أهل السنة يقررون هذا لا إشكال فيه. يعني نحن نتكلم مطلقا مطلقا يعني على المعنى والكيف. يقول ما تشابه المطلق فيما يتعلق بالمعنى والكيف، إنما فيما يتعلق أما مذهب أهل السنة ففيما يتعلق بالكيف هذا نعم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أما فيما يتعلق بالمعنى فهذا يفسر، لكن أهل البدع لا يريدون ذلك، إنما يقولون هذا من المتشابه المطلق في المعاني. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها في شأن الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختمهم بقل هو الله أحد، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. والأحاديث في فضلها كثيرة جدا. قال الدارقطني لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها. والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث
الثناء أفضل من الدعاء. فالدعاء مجرد يعني يا رب، هو دعاء المسألة يا رب اللهم، فالثناء أفضل لأنه يتضمن دعاء وزيادة، يتضمن دعاء وزيادة. ولهذا الفاتحة ابتدأت بالثناء، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم.
والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لوصف الرحمن، وفي كونها تعدل ثلث القرآن وجوه أحسنها أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة
يعني هذا على التفصيل، أو نقول أخبار وأحكام كما قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، فيتعود إلى أخبار وأحكام. لكن من فصل أخبار ففصل ما يتعلق بالله عز وجل عما يتعلق بالمخلوقين جعلها ثلاثة، فهي كأقسام التوحيد كده قسمان أو ثلاثة والتعبير واحد. نعم.
وهذه السورة صفة الرحمن، فيها التوحيد وحده، وذلك لأن القرآن كلام الله، والكلام نوعان: إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق، فالإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي، والخبر عن المخلوق هو القصص، والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة. والتوحيد نوعان: عملي قولي وعملي قصدي.
التوحيد نوعان:
عملي قولي،
علمي قولي.
والتوحيد نوعان: علمي قولي وعملي قصدي.
علمي قولي وهو توحيد ماذا؟ علمي قولي الربوبية والأسماء والصفات، وعملي قصدي هو الألوهية.
فكل أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي القولي نصا، وهي دالة على التوحيد العملي لزوما، وكل هو
العلمي
وهي دالة على التوحيد العلمي لزوما.
صح في علمي وعمل الله يكرمك. ولهذا الأسماء والصفات وكذا يبدأ علمي، هذا علمي خبري، وأما الألوهية فهو طلب قصدي، يعبرون يعني بألفاظ يعني مختلفة لكن مضمونها واحد ومعناه واحد. نعم. أو توحيد الإثبات. نعم.
فكل أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي القولي نصا، وهي دالة على التوحيد العلمي لزوما.
لزوما يعني كلا النوعين يتضمن الآخر، ولهذا أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم.
وقل هو الله أحد اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا، وهي دالة على التوحيد العملي لزوما.
نعم.
ولهذا
كان هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد، فكيف تعبدون سوى؟ كيف تعبدون سوى؟ تعبدون من؟ في أحد؟ في صمد؟ في لم يلد ولم يولد؟ في من لم يكن له كفوا أحد؟ الجواب لا، إذا لا يستحق أن يكون معبود، لا يستحق أن يكون معبود. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعتي الفجر، في ركعتي الطواف وركعتي الفجر وغير ذلك.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها وبين سورة قل يا أيها الكافرون. ولهذا اجتمع أنواع التوحيد الثلاث، سبحان الله، تخرج من الركعتين بأنواع التوحيد الثلاث. في سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله واحد. سنة المغرب قل يا أيها الكافرون، قل هو الله واحد. ركعة الطواف قل يا أيها الكافرون، قل هو الله واحد. الوتر كذلك. لماذا التنصيص والإكثار؟ إشارة إلى أن أعظم موضوعات القرآن تقرير التوحيد ونفي الشرك، فالصورتان، ولهذا يسميهما العلماء صورتي الإخلاص. قل يا أيها الكافرون يطلق عليه أيضا صورة الإخلاص، هذا إخلاص من وجه وهذا إخلاص من وجه. فصورة قل يا أيها الكافرون إخلاص من وجه، وإخلاص توحيد الألوهية، وصورة قل والله واحد إخلاص من وجه، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته سبحانه وتعالى، الذي لا يماثلها شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. صورتان قصيرتان، لكن المعنى فيهما معنى كلي، هو الدين كله، هو الدين كله في قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم.
وقال ابن القيم
رحمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في ركعتي الفجر بيقول أمنا بالله وأنزل إلينا في البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا في آل عمران، أحيانا كان يقرأ بذلك في ركعتي الفجر، وهما يتضمنان، أي الآيتان يتضمنان معنى ما في قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الموضوع. فالموضوع نفس موضوع هذه الآيات، هذه الصور. نعم. فأعظم ما في القرآن توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا فإن شئت أن تقول القرآن كله مبني على التوحيد، قل هذا، لأنه التوحيد مطابقة، والتوحيد تضمنا، والتوحيد لزوما. القرآن كله توحيد، توحيد بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. فلوازم التوحيد الامتثال، يعني الأحكام داخلة في التوحيد من جهة إيه؟ من جهة أن الآمر والنهي هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يشرع، لكونه سبحانه وتعالى حي قيوم، لكونه سبحانه أحد صمد، لكونه سبحانه وتعالى عالم وهكذا حكيم، فهو الذي يشرع، وهو الذي يجب طاعته سبحانه وتعالى، ولا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت طاعة لله سبحانه وتعالى بما أمر الله به. فالآمر هو الله، والمأمور به هو ما أمر به الله، فعاد الأمر إلى هذا. فالأحكام كلها تعود إلى التوحيد باللزوم. فالقرآن كله توحيد مطابقة وتضمنا ولزوما، ولا غضاضة في ذلك. القصص يدخل في التوحيد، الوعد والوعيد يدخل في التوحيد، الأحكام تدخل في التوحيد. من أي جهة؟ من جهة أنها من لوازم هذا التوحيد. نعم. ولهذا قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الله يراه، متعلق بالتوحيد. والأمر نفسه مخالفة، ارتكاب نهي، فكيف يدخل ارتكاب النهي في التوحيد؟ أن هذا لما زنى فإنه لم يعظم الله عز وجل التعظيم الذي ينبغي، وغابت عنه مراقبة الله سبحانه وتعالى التي تنبغي، ولهذا زنى في غياب من ذلك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. نعم.
وقال ابن القيم
القرآن كله قائم على التوحيد. نعم. نعم. هو العمل القصدي، لكن لو كان لعله يقصد بالقول أنك تقول، يعني قل يا أيها الكافرون، وأن الأقوال أيضا تدخل في توحيد الألوهية، فأنت توحد توحيد الألوهية بالأقوال والأعمال.
قصد
الأقوال كالدعاء وكذا، والأعمال مثل الركوع والسجود والذبح وغير ذلك، فلها وجه. لكن لعله يعني هو يكون الأليق في مقابلة العلم القولي العمل القصدي، فيكون ثبت على التوحيد العملي القصدي، ده الأولى. لكن لها وجه، لها وجه يعني، على اعتبار أن توحيد الألوهية إنما هو متعلق بالأقوال ومتعلق بالأعمال، بل بالأعمال سواء كانت أعمال جوارح أو أعمال قلبي، إذ الواجب في كل ذلك إفراد الله به. لكن لعل الأنسب اشتملت على التوحيد العملي القصدي. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله،
لأن العمل يطلق على كل هذا، على الأقوال وعلى الأعمال. قال النبي في حديث عمار في الصحيحين: لما كان فيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك، فأطلق على العمل قوله. فهذا يتجوز فيه أنه يطلق على أن العمل يتضمن القول ويتضمن العمل، يتضمن القلب ويتضمن عمل الجارحي. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: فصورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه الصورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك.
الله أكبر. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يبين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك، أي أن الإنسان إذا أخذ بالنص هذا بقاعدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، جمع بين النفي والإثبات، فإذا نظرت إلى الإثبات أثبتت كل كمال، وإذا نظرت إلى النفي نفيت كل نقص. والذين خاضوا في الأسماء والصفات خوضا ضالا فإنما أوتوا من هذا، من النفي والإثبات. أما المعطلة فغلوا في النفي، النفي والتنزيه، حتى نفعوا عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه. وأما الممثلة فقد غلوا في الإثبات. فالمعطلة غلوا في النفي حتى نفوا ليس النقص، حتى نفوا ما أثبته الله لنفسه. والممثلة غلوا في الإثبات حتى جعلوا الخالق كالمخلوق. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين النفي والإثبات على طريقة القرآن وعلى طريقة السنة، فكان النفي عندهم بتوقيفيا، وكان الإثبات عندهم توقيفيا، ينفون ما نفى الله عز وجل عن نفسه، يثبتون ما أثبت الله عن نفسه. ولهذا يقول العلماء: الصفات تنقسم إلى أقسام، منها ما يطلق على الله عز وجل بإطلاق، ومنها ما ينفى عنه بإطلاق، ومنها ما يثبت له بقيد. فما يثبت له بإطلاق ما تضمنته الأسماء والصفات كالعلم والقدرة وكذا، تثبته بإطلاق. وما تنفي وما ينفع عنه بإطلاق ما لا يجوز اتصاف الله عز وجل به كالخيانة، هذه ليست مقيدة، خانوا الله فخانهم، لا. فالخيانة هذا نفي مطلق لا يكون مقيدا بقيد. طيب، وهناك صفات تطلق عليه عز وجل بقيد، المكر والاستهزاء والخديعة وغير ذلك، والكيد، فهذا يثبت لله عز وجل بالقيد، ألا وهو أن يكون ذلك على وجه المقابلة، فحينئذ يكون مدحا، لأن هذه الصفات عند الإطلاق تتضمن مدحا وذما بإطلاق. فالمكر منه المحمود والمذموم، ما وصف الله به هو المحمود فقط، والدليل على ذلك سياقه، فإن الله سبحانه وتعالى ما ذكره مطلقا، إنما ذكره سبحانه وتعالى مقيدا، فيكون هذا مقيد. فهناك صفات تطلق على الله عز وجل بإطلاق، وهناك صفات تنفى بإطلاق، وهناك صفات تطلق بقيد. لا يؤخذ الاسم إلا من الصفات المطلقة، أما المقيدة فهي وإن وصف الله عز وجل بها على الوجه المحمودي إلا أنه لا يؤخذ الاسم، لأن الاسم لابد أن يتضمن صفة هي كاملة بإطلاق، هي كاملة بإطلاق، كالعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك. نعم.
ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فأخلصت سورة الإخلاص، فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وأسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي.
الله أكبر. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله. وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه، وإلا كان ذلك ترجيحا لأحد المتماثلين بلا مرجح، وهذا خلاف ما عرف من سنة الرب تعالى في شرعه بل وفي خلقه، وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. وأيضا فقد قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
دل هذا على أن كلام الله سبحانه وتعالى وكله خير وكله بركة وكله حق وكله شريف وكريم، إلا أن بعض كلامه قد يفضل بعضا، إن بعض كلامه قد يفضل بعض، ولا نعرف ذلك إلا من جهة النص، وإذا جاء النص التمسني ذلك المعنى الذي من أجله وقع التفاضل. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، مما يدل على أن هذه الآية أفضل من غيرها، تفضيلا لا يقتضي وجود نقص في باقي الآيات. وأعظم سورة سورة الفاتحة، وأفضل القرآن سورة الفاتحة باعتبار السور، باعتبار السور. واللي أعظم آية آية الكرسي، ولهذا لا توجد في الفاتحة آية أعظم من آية الكرسي. انتبهوا، يعني تفضيل الفاتحة باعتبار السورة، تفضيل آية الكرسي باعتبار الآية، باعتبار الآية. فهذه فضائل تثبت بالنص ولا تثبت بالعقل ولا بالاجتهاد، بل تثبت بالنص. هذا التفضيل يرجع لماذا؟ لما تتضمنه السورة من معاني، ولما تتضمنه الآيات من معان. لماذا أعظم آية آية الكرسي؟ للمعنى الذي تضمنته. ولماذا أعظم سورة سورة الفاتحة؟ للمعنى الذي تضمنته. وهذا التفضيل لا إشكال فيه. أما باعتبار المتكلم هو الله عز وجل، فالله عز وجل هو المتكلم، هو واحد سبحانه وتعالى. إنما باعتبار الموضوع، موضوع هذه، كما أن بعض الصفات يكون أكمل من بعض، بعض الصفات أكمل أو بعض الصفات أفضل، نعبر بهذا أفضل، بعض الصفات يكون أفضل، كما قال الله عز وجل في الحديث سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي. نعم.
فدل على أن فيما أنزل حسنا وأحسن.
تمام. يأخذ بأحسنها، اتبعوا أحسن. نعم.
والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف.
انتبهتم؟ أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الموافق للنصوص. نعم.
وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم، وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة. والمقصود أن نبين أن مثل هذا من العلم المستقر في نفوس الأمة السابقين والتابعين، ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذا، ولا قال لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض، فإنه كله صفات الله ونحو ذلك.
هذه شبهتهم، يعني يقولون لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض، هو كلام الله أشرف ليه؟ نقول من جهة الموضوع، من جهة الموضوع. نعم.
إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوه عظيم.
الله أكبر. ولو أنهم تركوا الكتاب على ما قرأه الصحابة رضوان الله عليهم وفهموه لكان خيرا. ولهذا عظم العلم في السابقين وقل مع قلة الكلام، وعظم الضلال في المتأخرين مع كثرة الكلام. فليست كثرة الكلام دليل إتقان وعلم وصلاح وانقياد، ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته القيمة فضل علم السلف على الخلف بيّن هذا الملحظ، وقال بأن السلف الأول كانوا أقل الأمة كلاما، هم أقل الأمة كلاما، كثر كلام التابعين عن كلام الصحابة، وكثر كلام أتباع التابعين عن كلام التابعين، ومع ذلك لا فهم يعدل فهم الصحابة. هذا يساوي ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، فقد يتكلم الإنسان كلاما كثيرا لكنه لا معنى له فإنه يخطئ كثيرا. ولهذا أطلق أهل الضلال علماء كلام، أكثر الكلام لكن مع كثرة الكلام كثرة الضلال. نعم.
ومعلوم أن الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم به ونسبة إلى المتكلم فيه.
هذا من الشروحات القيمة جدا، ولعله هذا الشرح شرح الشيخ زيد من أول الشروحات المكتوبة التي عرفت في العصر هذا. نعم. وأثنى عليه محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وابن باز، فهذا شرح مهم جدا مع شرح الشيخ عبد العزيز الناصر التنبيهات السنية مع شرح العثيمين، هذه ثلاث شروحات من أهم ما يكون يعني في العموم، لكن كل شرح حقيقة شرح تعليقات وضوابط الشيخ خراس، تعليقات الشيخ ابن باز كلها مباركة والحمد لله، لكن هذه أكثرها لاتساعها وتضمنها لقواعد عظيمة جدا، ليس فقط ما يتعلق بتفسير كلام شيخ الإسلام، وإنما الإحالة على ضوابط وقواعد ينتفع بها الإنسان. نعم.
ومعلوم أن الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم به ونسبة إلى المتكلم فيه، فهو يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه أيضا.
هذا من جهة الكلام ككلام، أما من جهة كلام الرب سبحانه وتعالى فلا يتفاضل باعتبار نسبته إلى المتكلم به. نعم.
مثل الكلام الخبري له نسبتان، نسبة إلى المتكلم المخبر ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه، فقل هو الله أحد وتبت يدا أبي لهب وتب كلاهما كلام الله، وهما مشتركان من هذه الجهة لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم،
المتكلم فيه المخبر عنه. نعم.
فهذه كلام الله وخبره،
فالله عز وجل هو الذي يتكلم، قل الله أحد والله هو الذي يتكلم، تبت يدا أبي لهب، فالتفاضل بهذا الاعتبار موجود ولا غير موجود؟ بهذا الاعتبار غير موجود، بهذا الاعتبار غير موجود، المتكلم هو الله. نعم.
فهذا كلام الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفته التي يصف بها نفسه
بصورة الإخلاص. ولهذا هل تبت يدا أبي لهب تتضمن تعدل ثلث القرآن؟ ليس كذلك. نعم.
وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه، وهذا كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه ويخبر به عنه ويصف به حاله، وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب المعنى المقصود بالكلامين. نعم. ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كلامه، لكن كلامه الذي يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي يذكر به بعض المخلوقات والجميع.
نعم.
كلامه.
نعم. فالكلام المباح ليس كالكلام المستحب، ليس كالكلام الواجب، أنت كلامك نفسه يتفاضل باعتبار ماذا؟ باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع. نعم.
وقد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته للمتكلم. نعم. فإنه سبحانه واحد، ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه.
وهذا مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى أن جعل القرآن وعدا وعيدا، وجعل القرآن محكما ومتشابها، وجعل القرآن إخبارا عن نفسه وإخبارا عن الأمم الماضية والأحوال وهكذا. فالله عز وجل قد ابتلى عباده وكلف عباده بما أودعه في كلامه وفي كتابه سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها،
ولهذا ليه التفاضل هذا له حكمة، له حكمة تفاضل باعتبار موضوع له حكمة، ألا وهو أن ينشط الإنسان للعلم بالفاضل والعمل بدلالته حتى تعرف أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد، حتى تعرف أن أعظم شيء في القرآن هو ما تعلق بالخبر عن الله، لأن السر في تفضيل سورة الإخلاص وفي تفضيل آية الكرسي راجع إلى هذا. فماذا نستفيد من هذا التفاضل يا إخوان؟ نستفيد من هذا أننا ننتبه إلى هذا الموضوع وننشط لمعرفة هذا الموضوع ونفرغ الوسعى في القيام بأثاره وأثر العلم بذلك من جهة عملية. هذا هو هذه الحكمة. وإذا لو شاء الله سبحانه وتعالى جعل كلامه على درجة واحدة، اتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم. ولهذا الأوامر تتفاضل والنواهي تتفاوت. الأوامر تتفاضل، أمر التوحيد أعظم من الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة أعظم من الأمر بالزكاة والصوم والحج. إذن في تفاضل، الأوامر نفسها تتفاضل، الواجبات تتفاضل، والنواهي تتفاوت أيضا. فليس النهي عن الشرك كالنهي عن الزنا، وليس النهي عن الزنا كالنهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية. يبقى التفاضل حصل بهذا الاعتبار. نعم.
فإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن.
لأن هذا التفضيل ليس فيه أنها أفضل سورة القرآن، إنما أنها تعدل ثلث القرآن، يبقى من هذا الوجه. لكن تبقى الفاتحة أعظم سور القرآن. نعم.
ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة كما ثبتت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه.
انتبهتم يا إخواني؟ يعني لو جاء واحد قرأ القرآن كله قال خلاص أنا آمنت بما تقولون بأن قل هو الله واحد لا تغني عن القرآن إذا قرأته ثلاث مرات، لكن للفضل فأنا آتي وأنا أقرأ القرآن، أتي إلى سورة الإخلاص أقرأها ثلاثا ليحصل لي بقى الأمران، قرأت المصحف كله وقرأته وكنت كمن قرأ القرآن كله من وجه آخر. نقول هذا استحسان منك، استحسان منك واختراع منك. فما ثبت عن السلف وهم يختمون القرآن إذا قرأوا القرآن كله أن إذا أتوا إلى سورة الإخلاص كرروها ثلاثا، فأنت تلتمس فضلا غاب عن الأوائل، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لكن لو الإنسان قرأ وحده كذا قل هو الله وحده أكثر من تلاوتها نظرا لفضلها فهذا داخل، فهذا لا محظور فيه، هذا لا محظور فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل بهذا الحديث على أن تعدل ثلث القرآن أي نشط على قراءتها. وهذا بقى لا يحتاج إلى موضع خاص أن تقول هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة أو 40 مرة. نقول النبي حث على قراءتها إذ يقول تعدل ثلث القرآن، هذا في الجزاء، وليس يرد عدد معين. مثل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لو أنا أقول ذلك 100 50 1000 10,000، الأحد يقول لي لابد من ورود العدد المخصوص عن النبي؟ لا، إنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالفضائل العامة تكون أيضا صفتها عامة، والفضائل الواردة على موضع مخصوص تكون مقيدة بالموضع المخصوص أو الوصف المخصوص أو الزمان المخصوص أو المكان المخصوص على حسب. نعم.
ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ 3 مرات وأكثر من ذلك.
إذا قرأت مفردة تتعبد الله بالقراءة. نعم.
ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن، لكن عدل الشيء بالفتح قد يكون من غير جنسه، والثواب أجناس مختلفة كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك.
نعم.
وإذا ملك الرجل من أجناس المال ما يعدل 1000 دينار مثلا لم يلزم من ذلك أن يستغني عن سائر أجناس المال، بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك، وكذلك إذا كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره، وإذا لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها. فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص، وإذا كان التوحيد
فالقرآن يحتاج.